أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، توقفنا عند قول المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم. وقال صحيح على شرطهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن. قال: والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل: الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وأخيرا قال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى، وضبطت في بعض النسخ ما أرى، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. هذا الباب قال فيه المصنف: باب ما جاء في الكهان. الكهان جمع كاهن، وهو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل اعتمادا على ما يسمعه من الشياطين واستعانة بهم على معرفة بعض الأمور. الكاهن لا يصل إلى حقيقة علم الغيب إلا إذا استخدم الجن، يعني لا يستطيع أن يعلم بعض الأمور الواقعة غيبا إلا عن طريق التقرب إليهم عياذا بالله بالشرك والكفر. وكيف يطلع الجن على بعض هذه الأمور؟ كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الشياطين يرتقي بعضهم على بعض حتى يرتقي آخرهم إلى السماء الدنيا، فيسمع الأمر والكلمات التي يتناقلها تتناقلها الملائكة، فلما يستمع الأخير هذا ينقلها إلى الذي تحته حتى يأخذها الذي بالأسفل فينقلها إلى الكاهن، وعليها 100 كذبة، شيء صادق معه أشياء كاذبة، فيصدق بهذه الأمور التي أخبر بها. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أصبح الأمر شاق على الجن، لأنهم إذا استمعوا أتبع أحدهم شهابا حتى يقتله، فما يكاد أن يبلغ هذا الذي سمعه من الملائكة. فقلت الكهانة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جال الجن في الأرض ينظرون ما الذي وقع وما الذي حدث، فقد كانوا يسمعون بعض هذه الأمور من الملائكة، فما الذي حدث جعل هذه الشهب تتناثر عليهم، وإذ به النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث. فهم يستمعون بعض هذه الكلمات من الملائكة بالأمر ونحوه، فيخبرون بها الكهان، لا يخبرون بها الكهان إلا إذا تقرب هذا الكاهن لهم بعمل من الأعمال، بأن يذبح لهم، بأن يسجد لهم، بأن يستعين بهم ويستغيث بهم ونحو ذلك من هذه الأمور. إذن من يخبر عن الغيب يقول لك مثلا المال الفلاني الضائع في الموضع الفلاني، هذا أخبر، وتذهب تجد فعلا أن هذا المال في الموضع الفلاني. هذا الرجل ماذا يفعل؟ هذا الرجل لا تشك في كونه يستعين بالجن، يعني يتقرب إلى الجن عياذا بالله ببعض الشركيات لا محالة، حتى يخبروه عن مثل هذه الأمور. وهل الجن يعلمون الغيب كرب العزة تبارك وتعالى؟ لا، وإنما يسترقون، يعني تكون الكلمة الصادقة واحدة فيضع عليها 100 كذبة، يقول سوف يحدث كذا وكذا وكذا، وهو لا يعلم إلا واحدة من هذه الأمور، فبطبيعة الحال يصدق ببقية الأشياء. روى مسلم، يبقى الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل اعتمادا على الاستعانة بالشياطين. يقول روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي قال: من أتى عرافا، نسبة إلى المعرفة، سمي عرف له نسبة إلى المعرفة لأنه يدعي معرفة الغيب وأنه يطلع على الغيب، وهذه من خصائص رب العزة تبارك وتعالى. قال: من أتى عرافا، رجل ذهب إلى عراف فسأله عن بعض هذه الأمور، عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا هو العقاب الأول. العقاب الأول أن من أتى كاهنا، وأنا سوف أفصل لك الآن، لأن في بعض النصوص قال النبي أنه كافر، فهل هذا الكفر كفر أكبر أم أصغر؟ 3 أقوالها تأتي الآن. لكن من أتى كاهنا بداية بغض النظر عن كونه كافر أو لا، فصدقه، إذن لو أنه جاءه فكذبه أو أنكر عليه فحينها لا يدخل في هذا الوعيد، لكن من جاءه فصدق هذه الكلمات التي يقولها فحينها 40 يوم يصلي، وهذه صلاة غير صحيحة، لا نقول غير صحيحة، غير مثاب عليها، لا يثاب عليها، ولكنها مجزئة، لابد أن يصلي، ولكن لا ثواب فيها. هذا العقاب الأول. مناسبة الحديث أن فيه النهي عن إتيان الكهان ونحوهم وعن تصديقهم لمنافاته التوحيد، لأن الإنسان إن جاء إلى كاهن فقد اعتقد بقلبه في غالب الأمر أن هذا الكاهن عنده خصائص، هذه الخصائص يختص بها رب العزة تبارك وتعالى. الله عز وجل هو الذي يعلم الغيب، فأنت تذهب إلى بعضهم وتدعي أنه كرب العزة يعلم الغيب. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا العقاب الثاني، من أتى كاهنا، يبقى جاءه هذه الأولى، فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. في الرواية الأخرى: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو العقاب الثاني، وهو أن من جاء هذا العراف وصدقه بهذه الغيبيات التي يخبر عنها فقد وقع عليه لفظ الشرك أو لفظ الكفر،
ولا نتعجل، سوف أبين لكم الآن هل هو كفر مخرج من الملة يعني يصير غير مسلم أصلا، أم أنه كفر دون كفر، كفر أصغر. قال عن عمران بن حصين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، ليس منا، ليس من طريقتنا وليس من فعلنا هذه الأشياء التي يفعلها غير أهل الإسلام، لأن هذه من أمور الجاهلية. أهل الإسلام لهم طريقة، لهم صفة، لهم سمة، لهم علامة، لهم منهج. أهل الجاهلية لهم سمة، لهم طريقة، لهم منهج. النصارى لهم سمة، لهم طريقة، لهم منهج. اليهود كذلك. فلا بد أن يحدث التباين بين هذه المناهج. المسلم يعتقد أن الذي يعلم الغيب هو رب العزة تبارك وتعالى، فلا نتوكل إلا عليه ولا نرجو إلا هو تبارك وتعالى. هذا سبيل طريق. أما أهل الجاهلية فيتوكلون على غير الله ويستعينون بغير الله ويستغيثون بغير الله ويعتمدون في المعرفة على غير الله تبارك وتعالى. ولهذا قال النبي: ليس منا، يعني ليس من طريقتنا وليس من هدينا من تطير أو تطير له. التطير هيأتي تعريفه اللي هو فعل الطير، يعني يزجر الطير على سفر أو سوف يفعل تجارة، فيخرج من بيته وينظر في الطير، فإن كان رأى مثلا حمامة أو يمامة يسافر، إن رأى غرابا أو نحو ذلك يتشاءم. ده التطير، وهيأتي له باب الآن هنتحدث عليه. يقول ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد، يكتبون الحروف. حد شاف قبل كده ورقة مكتوب فيها ألف باء وهذه الشخبطة التي يفعلها السحرة؟ من كتب أبا جاد، يعني كناية عن هذه الحروف. وينظرون في النجوم، نعم، قال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، يعني يعتقدون أن لها تأثيرا، أن هذا النجم له تأثير، فينبئهم بوقائع وأفعال بزعمهم الفاسد. ما رأى، قال: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، ليس لهذا الذي يفعل هذه الأمور الله تبارك وتعالى من نصيب ومن قدر عند رب العزة تبارك وتعالى. هذا الأثر الأخير فيه ضعف، الأثر الأخير عن ابن عباس فيه راو اتهم بالكذب. تعالوا نفصل في إتيان العراف، نفصل في ماذا؟ في إتيان العراف. قال أهل العلم: من أتى عرافا لا يخرج من حالتين. الذي يأتي عراف، وإحنا قلنا العراف هو يدعي معرفة الغيب، صحيح؟ بأي طريقة كانت. من أتى عرافا فهو على حالتين: الحالة الأولى أن يأتي فيستمع ويصدق، يأتي فيستمع إلى كلام هذا العراف فيصدقه. هذا جاء فيه عقوبتان، عقوبة متفق عليها وعقوبة فيها تفصيل. العقوبة المتفق عليها: لا تقبل له صلاة 40 يوم. هل هناك خلاف في هذا؟ لا خلاف في من أتى وسمع وصدق، 40 صلاة غير مقبولة. العقاب الثاني اللي قرأناه في النصوص إيه؟ أنه كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ هذا الكفر اختلف فيه العلماء على 3 أقوال. ظاهره الخلاف، وإن كنت أرى أنه لا خلاف، يعني مش 3 أقوال فيها هي تفصيل، يعني لو فصلنا القول لصفى على رأي واحد، لكن علماء الاعتقاد دائما في هذا الموضع يعدون الخلاف هنا على 3 أقوال. قوم قالوا هو كفر أصغر، هكذا ينسب لطائفة مطلقا، والظاهر أن هنا في تفصيل برضو، لكن عشان ما نشطش عليكم. أولا كفر أصغر، لماذا أن هذا الكفر كفر أصغر؟ قالوا لأنه بدليل أنه لم تقبل له صلاة 40 يوم، ولو أنه كفر لا تقبل له صلاة أصلا، فمعنى أن بعد 40 تقبل منه صلاة معنى أنه قد يتوب الله تبارك وتعالى ويرفع العقاب عنه بعد 40، فدل هذا على أن هذا الكفر أصغر وليس بأكبر. فاهمين الموضوع ده؟ القول الثاني قالوا لا، هذا كفر أكبر مخرج من الملة، وده عليه إشكال حديث الأربعين. إزاي؟ إزاي لا تقبل له صلاة 40 يوما؟ عليه إشكال، مسألة كفر أكبر مطلقا. الثالث التفصيل، قالوا نتوقف، أو قالوا بالتوقف مش التفصيل، نتوقف فيه في كونه كافر أو غير كافر ما عدم قبول الأربعين. لكن هذه الثلاثة تأتلف، يعني الظاهر هو الجمع بين هذه الأقوال. نقول أولا محل اتفاق وإجماع، من جاء وسمع وصدق، وده واقع ويحدث ونشاهده في الناس، يأتي إلى الكاهن فيسمعه ويصدقه وهو موقن في قلبه أن عالم الغيب إنما هو الله، وأن هذا كاهن يستخدم الشياطين والشركيات لمعرفة الغيب، وأنه هو في نفسه لا يعلم الغيب وإنما يعلمه عن طريق، هل أحد يذهب إلى كاهن بهذا؟ شوهد مثل هذا، يعني شوهد إنسان يعلم، تقول يا أخي يعلم الغيب الله تبارك وتعالى فقط، يقول أنا أعلم أن الله الذي يعلم الغيب، بس هذا الرجل عنده من العلم وعنده من الاستعانة بالشياطين ونحوه، وهو يعلم أن هذه قد تكون كفريات، ولكنه يذهب ويستمع من أجل هذا، مع العلم أن الذي يعلم الغيب هو الله وأنها من خصائص الله تبارك وتعالى. هذه اللي يقال فيها إيه؟ صاحبنا لو راح بهذه النية لا تقبل له الصلاة 40 يوم، وقع في الشرك الأصغر. لكن الحالة الثانية اللي هي محل إجماع لا خلاف فيها، أن من جاء كاهنا فسمعه وصدقه واعتقد بقلبه أن هذا الرجل يعلم الغيب ويطلع على الغيب بنفسه، أن هذا كفر أكبر مخرج من الملة، لا خلاف في هذا أصلا، لا خلاف في هذا، ولا ينطبق عليه حديث الأربعين. يبقى حديث الأربعين ينطبق على من؟ على من جاء الكاهن وصدقه ولكنه لم يعتقد بقلبه ماذا؟ لم يعتقد بقلبه أن هذا الرجل يعلم الغيب بنفسه وأن له خصائص الربوبية، لا ده كفر إجماعا لا خلاف فيه أصلا. وإنما حديث الأربعين على صاحبنا هذا الذي يذهب ويسمع ويعتقد أن هذا الرجل عنده من الأسباب والأشياء التي يعلم بها الغيب، ده كفر أصغر وليس بمخرج من الملة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يأتي الكاهن فيسمعه ولا يصدقه وينكر عليه، ده يساب، هذا إيه؟ يساب، بس يكون عنده من الطاقة ومن العلم ما يرد به الشبهة، مش يذهب فيفتن، لا يذهب يسمع لا إشكال. الحالة الثانية أن يصدق، لا لابد أن ينكر، فهو كاذب وإن صدق. لماذا؟ لأنه أخبر بما لا يحل به الإخبار، لا يجوز له أن يتتبع مثل هذه الأمور. طيب يبقى يدخل في الكهانة، عشان نطبق على أعصارنا، يدخل فيها من يقرؤون الفنجان. خلي بالك احنا بنتكلم على من اتى الكاهن، احنا تحدثنا في اللقاءات السابقه عن الساحر والكاهن وانه يعني حكمه قد يصل الى الرده، فكذلك من يقرا الفنجال والودع ويخط الخط ونحو ذلك، هذا على ضربين. ان كان رجل مشعوذ، يعني هو لا يحسن قراءه الفنجال ولا يحسن الخط ونحوه، وانما يشعوذ على الناس ويخدع الناس، فهذا حكمه ان هذا ايه؟ دي كبيره من الكبائر ومعصيه من المعاصي. أما أنه يستعين بالجن فيعلم ثم يستخدم هذا الفنجان في الترويج لما يعلمه، وكأنه علم هذا الغيب عن طريق هذا الايه؟ هذه القراءة في الفنجان، فحينها لا، هذا كفر عياذا بالله، لأنه يستعين. يعني ايه يعلم الغيب؟ عشان تتصور ليه بيكفر، لأنه لا يعلم شيء مما سمعه الجن إلا بماذا؟ إلا بأن يكفر. لابد أن يسجد لهذا الجن، يذبح له، يستغيث به، يصلي له، طب ده كفر ولا لا؟ هذا كفر. ولهذا لا يأتي، يقول لا يحل السحر إلا ساحر، إلا يحل السحر بسحر آخر، فلا شك في أن هذا الرجل إيه؟ قد سحر، يعني وقع في السحر ووقع في الكفر. ثم قال باب ما جاء في النشرة. باب ما جاء في النشرة. النشرة نوع من العلاج والرقية يعالج به من كان يظن أن به مسا من السحر، سميت بذلك لأنها ينشر بها عنه ما خامره من الداء، أي يكشف ويزال. شوف، هل حل السحر؟ هو بيقولك الآن باب ما جاء في النشرة. النشرة علاج، علاج للمسحور. عشان نأتي بقى من الأمر من أوله، هل حل السحر بالنشرة جائز أم لا؟ قالوا إن حل السحر على قسمين، أولا جائز والثاني غير جائز بل يصل إلى الكفر. الجائز هو ما كان منه من القرآن، الأدعية، الأذكار، الأدوية المعروفة، لأن السحر له حقيقة. الساحر حال سحره لإنسان يسخر الجن في إيذاء هذا الإنسان أو التأثير على هذا الإنسان، مفهوم؟ بعقد ونحوها. هذا التأثير يقع على شيئين، عشان تفهم الموضوع ماشي إزاي. على شيئين، على نفس الإنسان، على نفسه الباطنة، وعلى بدنه. على نفسه بأن يحدث له كراهية أو عدم رغبة أو كآبة أو سوء فهم أو اختلاط أو نوم، كل هذه الأمور أشياء نفسية. يبقى السحر يؤثر أولا عليه، على النفس. هذا يعالج بماذا؟ بالقرآن والأدعية والأذكار والصلوات ونحوه، هذا علاجه. الأمر الثاني من التأثير، تأثير على البدن بأن يجلس فلا يقوم، لا يستطيع أن ينتصب قائما، ألم في ظهره، ألم في بطنه، قيء دائم، صداع في رأسه ونحو ذلك. هذا يعالج بشيئين، بالقرآن والأدعية أيضا وبالأدوية الطبية، يعني بالاستعانة بالأطباء. تنبهوا، يبقى هل من السحر ما يستعان به بطبيب؟ نعم، يستعان بالطبيب على، مش على حل السحر، على التخلص من بعض آثار هذا هذا السحر. والأمر بلاء أولا وأخيرا، تنبهوا، أن يسحر الإنسان هذا بلاء. فكونه لا يقبل هذا البلاء ويفض ويرد هذا البلاء بأن يأتي سحرا، هذا كلام غير صحيح. يبقى العلاج الأول وهو الجائز أن يكون بهذه الطريقة. ثانيا اللي هو ضرب له مثالها هنا، النشرة، سميت نشرة وهي نوع من السحر. حل السحر بالسحر هو النشرة. هذا يحدث، يحدث بعض الناس يستطيع أن يحل لك ما على المسحور في يومين ثلاثة ويخبرك بموضع الايه، بموضع السحر ونحو ذلك. كيف يفعل هذا؟ لا يفعله إلا بماذا؟ إلا بسحر. لا يفعله إلا بسحر. في بعض النقاشات، ده كلام إجمال، لكن في بعض النقاشات في هذه المسألة، لأن بعض الناس قد يستعين بجن، وقد جوز البعض الاستعانة بالجن المسلم ونحو ذلك في علاج الناس، ده مبحث طويل لن نريد أن ندخل فيه. لكن الأصل أن هؤلاء يستعينون بالجن. يعني إيه يستعينوا بالجن؟ عاوزك تتصور المسألة، جن فعل سحرا لفلان، جاء كاهن فاستعان بجن ليفعل سحر في الرجل الفلان، مفهوم؟ فيأتي ساحر آخر. طيب صاحبنا الأولاني ده لما أراد سحرا بشخص، لابد أن يقرب لهذا الجن شيء حتى يسحر له هذا الرجل، صحيح؟ فيأتي ساحر آخر فيقرب لهذا الجن أو لمن هو أقوى منه شيئا أكبر حتى يحل له هذا الايه، هذا السحر. فهمت الموضوع؟ يبقى هو لا يفعل إلا كفرا، الأول لا يفعل إلا كفر، والثاني لا يفعل إلا كفر، عياذا بالله. والإنسان لا يسلك هذه الطريقة. فحل السحر بالسحر فيه من الاستغاثة وفيه مما ذكر. يقول عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل بشرة حل السحر بالسحر فقال هي من عمل الشيطان. الحديث حسنه الحافظ ابن حجر. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال سئل أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. يكره بمعنى إيه؟ كراهة تحريمية لا الكراهة التي اصطلح عليها المتأخرون. يبقى سئل عن النشرة يعني النشرة التي كان أهل الجاهلية يعملونها هي من عمل الشيطان هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لأنهم ينشرون عن المسحور بأنواع السحر واستخدامات الشياطين يفعلون بعض الأمور السحرية حتى يزيل هذا السحر من هذا الرجل المسحور. يقول المعنى الإجمالي للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن علاج المسحور على الطريقة التي كانت يعملها أهل الجاهلية ما حكمها؟ فأجاب صلى الله عليه وسلم بأنه من عمل من عمل الشياطين أو بواسطة الشياطين لا يكون هذا إلا بواسطة الشيطان الجن لأنه يكون بأنواع سحرية واستخدامات شيطانية فهي شركية ومحرمة. يبقى دل هذا الحديث على تحريم ماذا؟ على تحريم النشرة التي هي من عمل الشيطان وهي نشرة الجاهلية. قال وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب. رجل به طب يعني به سحر. العرب دائما لغتها جميلة يقول رجل به طب. طب يعني ايه؟ يعني به مرض بس يقولون طب تفاؤلا حتى يعني ايه؟ حتى يعني يبرأ. رجل به طب يعني كنوا به بالطب تفاؤلا كما ذكرنا. او يؤخذ عن امرأته يعني يؤخر عن امرأته فلا يستطيع ان يأتي امرأته اللي هو بنسميه في عصرنا الذي ربط ونحو ذلك. او يؤخذ عن امرأته يعني يحبس عن امرأته ولا يصل الى جماعها. قال أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينه عنه. طيب فتوى ابن المسيب ها هنا على جواز النشرة. يبقى النشرة السحرية جائزة؟ لا احنا قلنا النشرة على قسمين. قد تسمى نشرة احنا بنسمهاش نشرة بنسميها أدعية وأذكار وطريقة جائزة. ما يعنيه ابن المسيب هنا الطريقة الأولى اللي أنا ذكرتها وهي الأدعية والأذكار وقراءة القرآن. يقول أينشر عنه؟ أي نشرة؟ نشرة أهل الجاهلية بالسحر ولا بالأدعية والأذكار؟ لا يقصد بالأدعية والأذكار. شوف وروى عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. لا يستطيع أن يحل السحر بطريقة مباشرة إلا من؟ إلا رجل ساحر يستطيع أن يتقرب إلى هذا الجن أو إلى جن آخر فيحل هذا الإشكال. قال ابن القيم شوف بقى كلام ابن القيم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أتى بكلام ابن المسيب وأتى بكلام الحسن وظاهرهما التعارض فأتى بكلام ابن القيم شوف بقى يؤلف بين كلا القولين إزاي. قال النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان يعني قد تسمى الطريقة الأولى اللي أنا ذكرتها نشرة. قال حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن يعني يحرم وأنه سحر. قال فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب. قال فيبطل عمله عن المسحور يتقرب إلى هذا الجن الذي سحر الرجل الفلاني فيبطل العمل أو يذهب إلى جن أقوى منه مارد كبير حتى يقوى على هذا السحر. قال والثاني من أنواع النشرة أن نشرط بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز. وعليه طبعا كلام من؟ كلام سعيد ابن المسيب. يبقى خلاصة الأمر الآن: حل السحر بالسحر جائز؟ نقول لا. حل السحر كيف يكون؟ نقول بطريقتين. الطريقة الأولى طريقة جائزة وهي الأدعية والأذكار ونحوها، وهذه تكون على ما أسر في النفس، وأما ما أسر في بدن الإنسان فيستعين الإنسان بهذه الأمور وبشيء آخر وهي الأدوية الطبية والأعشاب كالعسل ونحوها من هذه الأمور. وأما سلوك سبيل النشرة وهي أن يحل السحر بالسحر فهذا غير جائز بالإجماع، بل هو عياذا بالله من السحر. باب ما جاء في التطير. احنا قلنا هنتحدث على باب في التطير الآن. قال: باب ما